أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه المسألة الجديدة كنت أشرت إليها في بعض الكلام المتقدم قريبا، وهي أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أو بالأفراد، بالطبيعة أو بالفرد. قبل الدخول في عين البحث وتحقيق الحال لابد من تقديم مقدمات تنفع في توضيح المطلب في نفسه، وتنفع في توضيح العبارة، باعتبار أن في العبارة مصطلحات أو مطالب تحتاج إلى بعض التوضيح. المقدمة الأولى أن الطلب سواء في الأمر الذي هو طلب الوجود أو في النهي الذي هو طلب العدم والترك، هذا الطلب له متعلق ولمتعلقه متعلق. فمتعلق الطلب في الأمر والنهي في الأول الوجود وفي الثاني الترك، على معنى صرف الوجود وصرف الترك. والمقصود بصرف الوجود الوجود محض ومطلق، ما يحقق التحقق الخارجي ويطرد العدم، مطلق ما يخرج به الشيء من العدم إلى الوجود نسميه صرف الوجود، وفي مقابله صرف العدم، العدم من حيثه بمطلق ما يتحقق به. إذن متعلق الطلب في الأمر صرف الوجود، ومتعلق الطلب في النهي صرف الترك. متعلق هذين أي طلب الوجود، طلب صرف الوجود وطلب صرف النهي، طلب صرف الوجود وطلب صرف الترك، متعلق هذين هو الذي يبحث عنه في هذه المسألة عندما نقول هل الأوامر أو النواهي تتعلق بالطبائع بالطبيعة أو بالفرد أرحمكم الله. فالمقصود أنه بعد الفراغ عن كون متعلق الأمر صرف الوجود ومتعلق النهي صرف الترك والعدم، بعد الفراغ عن هذا يسأل عن أن متعلق طلب صرف الوجود في الأمر ومتعلق طلب صرف الترك في النهي أي شيء هو؟ هل هي الطبيعة أم هو الفرد؟ فهل المطلوب في الأمر صرف وجود الطبيعة أو صرف وجود الفرد؟ وهل المطلوب في النهي صرف ترك الطبيعة أو صرف ترك الفرد؟ فالبحث هنا في تحديد متعلق المتعلق. عليكم السلام. المقدمة الثانية أن القول بكون متعلق الأمر أو النهي، ونعبر متعلق الطلب، هي الطبيعة، لا يعني أن يكون متعلق الطلب الطبيعة نفسها وبلا أي قيد، بل يجوز أن تكون الطبيعة التي وقعت في حيز الطلب مقيدة بقيود ومحددة بحدود حسب اقتضاء الغرض والملاك الذي استدعى طلبها. فقد يكون طلب الوجود في الأمر متعلقا بطبيعة العالم، أكرم العالم، وقد يكون متعلقا بطبيعة العالم العادل، أي العالم الذي أخذ فيه قيد العدالة وحد بهذا الحد حسب ما هو مقتضى الملاك الموجود في الواقع، إذا كان ملاك طلب الإكرام العالمية من حيث هي، فإن الطلب يتعلق بوجود طبيعة إكرام العالم من حيث هو. أما إذا كان الملاك موجودا في العالم العادل، في العالمية المقرونة بالعلم والتطبيق العملي لما علم، فحينئذ يتعلق الطلب بطبيعة العالم العادل. فالمقصود أن الطبيعة لا نعني بها دائما ذات النوع مثلا ونحو ذلك من حيث هي وبلا أي قيد، إذ الملاك قد يستدعي أخذ قيود، فلو أخذ قيد ما مثل العادل فمعنى أن الأمر متعلق بالطبيعة هو أن طلب الوجود، وجود الإكرام، تعلق بوجود وإيجاد طبيعة إكرام العالم العادل، وهذا لا يعني أنها أصبح فردا. الطبيعة يمكن أن تكون كلية واسعة صالح للشمول والانطباق في جميع ما تصلح له، ويمكن أن تكون حصة من هذه الطبيعة الواسعة كحصة العالم العادل، العالم المتحصص بالعدالة، فيكون مراد طبيعة هذا المعنى، أي من دون أن يؤخذ غير العدالة شيء من الخصوصيات التي يمكن أن تتشخص فيها هذه الطبيعة في الخارج، وبالاقتصار على ما استدعى الغرض أخذه من القيود في الطبيعة المجعولة في حيز الطلب من أمر أو نهي. ويكون المقابل لهذا المعنى هو أن يكون المتعلق لطلب الوجود أو لطلب الترك الفرد، بمعنى الطبيعة المذكورة مع القيد بإضافة سائر ما له دخل في التشخص الخارجي مما سوى العدالة التي أخذت قيدا. هكذا هو النزاع، وليس معنى الطبيعة دائما تلك الطبيعة الواسعة التي لم يؤخذ فيها أي قيد، وإلا لم يجئ النزاع في موارد تقييد الطبيعة، وكان يتعين في تلك الموارد أن تقول إن الأمر مثلا تعلق بالفرد، يعني المتشخص بهذا القيد، ثم لعلك تقول حينئذ لا فرق بين مورد ومورد، إذا كان هنا كذلك ففي غيره أيضا. على الأقل هذا المورد، هذه الموارد التي فيها القيود لا يكون فيها حينئذ النزاع، إذا كان دخول القيد يجعل هذه الطبيعة فردا بمعنى الفرد في محل النزاع، إذن كلما كان قيد فيما تعلق به الطلب كان المتعلق هو الفرد، ولم يبقى نزاع إلا فيما علق الطلب بالطبيعة الأوسع، يعني التي لم يؤخذ فيها أي قيد. ولعل هذا يكون نادرا، قلما تجد طبيعة طلبت إلا وأخذ فيها بعض القيود. إذن مرة أخرى، متعلق الطلب هو الطبيعة أي الأعم من ذات الطبيعة الواسعة، ومما أخذ بعض القيود أو الحدود فيها حسب ما يقتضيه ملاك التكليف. ومتعلق الطبيعة هو الفرد أي تلك الطبيعة الواسعة مرة إذا لم يؤخذ فيها قيد، والمقيدة أخرى إذا أخذ فيها قيد، بإضافة سائر القيود والحدود والمشخصات لهذه الطبيعة في الخارج. فعلى الأول يكون المطلوب ذات ما أخذ في متعلق الطلب من طبيعة مطلقة أو مع القيد من دون تلك العوارض الخارجية، وتكون تلك العوارض لازمة لوجود تلك الطبيعة في الخارج، فإن الطبيعة سواء تلك الواسعة أو التي أخذ فيها بعض القيود لا تتحقق في الخارج إلا في الفرد المستوفي لجميع مشخصاته من حيث الزمان والمكان وسائر الخصوصيات، فهذه المشخصات خارجة عن حيز الطلب لكنها لازمة لوجود الطبيعة في الخارج، ولازمة لما يتحقق به امتثالها خارجا. وأما على الثاني فالمطلوب مركب من ذات الطبيعة المطلقة عند الإطلاق أو المقيدة عند التقييد، ومن سائر الخصوصيات التي يحتاج وجود هذه الطبيعة على تقديري الإطلاق والتقييد إليها في الخارج. على هذا التقدير تكون هذه دخيلة في متعلق الطلب، ويكون الامتثال بكل الفرد المتحقق خارجا بما فيه من طبيعة مطلقة أو مقيدة وما فيه من مشخصات وعوارض، لا بخصوص ما يقابل الطبيعة في الخارج. المقدمة الثالثة أن بعض الكلمات ربما يظهر منها أن المطلوب بناء على القول بتعلق الطلب بالطبيعة هو أمر كلي، وأما بناء على تعلقه بالفرد فالمطلوب أمر جزئي، وكأن هذا التوهم نشأ من أخذ عوارض الوجود ومشخصاته الخارجية في الفرد. عندما تقول إذا تعلق الطلب بالطبيعة فمعناه أنه متعلق بذاتها، سواء على نحو الإطلاق أو على نحو أخذ قيد فيها، ذات هذا الكلي المطلق أو المقيد. وإذا تعلق بالفرد فالمطلوب هو هذه الذات بإضافة مشخصات الخارج. من أخذ مشخصات الخارج في الفرد يتوهم كما يظهر من بعض العبارات أن المطلوب بناء على تعلق الطلب بالفرد هو أمر جزئي لأجل هذه المشخصات، فإن هذه المشخصات تكون في الخارج، وإذا كانت في الخارج فما تشخص بها فهو موجود جزئي. لكن هذا التوهم باطل، وإذا كان هناك فعلا من يريد هذا المعنى، لا أن العبارة مثلا خانته وأوجبت فهم هذا المعنى منه، فقد غفل عن أن الفرد بهذا المعنى أي الذي استوفى مشخصات الخارج في الخارج الذي هو جزئي هو أمر موجود بالفعل، فإن التشخص والوجود متساوقان، موجود بالفعل يعني متشخص بجميع ما يحتاج إليه في التشخص، متشخص أيضا يعني موجود، وكل موجود في الخارج ومتشخص هو جزئي، وكل جزئي ومتشخص وموجود. وحينئذ لا يصح تعلق الطلب به، لأن طلبه يكون من قبيل طلب الحاصل وهو لغو لا معنى له. فعلى التعلق بالفرد كما كنت أشرت في كلام سابق لابد من حفظ الكلية، الطلب لا يتعلق إلا بأمر كلي يعني بأمر لم يوجد بعد قابل للوجود ويمكن أن يطبق على هذا أو ذاك أو ذاك. ما دام لم يوجد يكون فعلا أمرا ذهنيا، أمرا معقولا مفهوما من المفاهيم، وكل المفاهيم كلية. هذا الذي رأيته في المنطق في أول دراستك من أن المفاهيم تنقسم إلى كلي وجزئي، مثل مفهوم الإنسان كلي يصلح للانطباق على كثيرين، وأما مثل مفهوم زيد فجزئي لأن المراد به هذا مثلا، فهذا غير صحيح. المفاهيم لا تكون إلا كلية، ومفهوم زيد يمكن أن ينطبق على زيد هذا وعلى زيد آخر. حتى لو قلت زيد ابن عمرو وهذا زيد ابن عمرو، يمكن أن يكون زيد ابن عمرو ثاني، إذا لم يكن الآن موجودا فهو قابل للوجود، مثل عنوان واجب الوجود مثلا، عنوان كلي وإن لم يكن له فعلا إلا مصداق واحد، بل وإن لم يكن يمكن أن يوجد له غير هذا المصداق، مع ذلك فيه قابلية الانطباق على كثيرين. المفهوم لا يكون إلا كليا، والجزئي هو الموجود في الخارج. وعلى كل حال ما دام فرضت هذا المعنى من الجزئية التابع للتشخص والتلبس بهذه العوارض الخارجية، إذن فرضته موجودا في الخارج، والموجود في الخارج لا يتعلق به الطلب لأنه من طلب الحاصل. ف فحفظ الكلية بناء على تعلق الطلب بالفرد يكون بأن يقال إن المطلوب هو هذا الكلي، كلي الطبيعة المنضم إليها تلك العوارض عند التحقق في الخارج، كلي هذا المعنى قبل التحقق، كلي الطبيعة التي ينضم إليها والمنضم إليها العوارض الخارجية، لكن لا بالفعل بل عند التحقق في الخارج، أما الآن فهي غير متحققة، تطلب بهذا الشكل لتكون قابلة للتحقيق والإيجاد في الخارج، هذا هو المقصود. المقدمة الرابعة أن الماهية والطبيعة يمكن أن تلحظ بأنحاء من اللحاظ، الأول كنت أشرت إليه في ذلك الكلام الذي أوردناه حول التعلق بالطبيعة والفرد لمناسبة، وهو أن تؤخذ الطبيعة من حيث هي وينظر إليها من حيث هي، والمقصود من هذا اللحاظ أن ينظر إليها وفيها ويقصر النظر عليها ولا يتعدى منها إلى غيرها، فإن الطبيعة يمكن أن تجعلها مرآة إلى غيرها، أي إلى أفرادها إلى الخارج، فتنظر من خلالها وتنظر بها لترى من خلالها وبها غيرها، كالنظارة تجعلها على عينك لترى من خلالها ما تريه. الطبيعة عنوان عام جامع يحكي أفرادا في الخارج، فيمكن أن تلحظ بهذا اللحاظ وتجعل حاكي عن الخارج، هذا يأتي في لحظات لاحقة، فعلا نريد مقابل هذا وأن ينظر إليها وفيها لا ليرى من خلالها الخارج والأفراد، بل ينظر إليها وفيها لترى هي. أقرب لك بالمثال، المرآة عندما تنظر إليها يمكن أن تكون نظرتك إليها على نحوين، الأول هذا الذي تفعله كل يوم وكل ساعة، تنظر فيها لترى نفسك، هذا يسمى بنظرة آلية مرآتية، باعتبار أن المرآة هنا ليست سوى آلة تريك انعكاس صورتك فيها، وهناك نحو آخر من النظر إلى المرآة، كالنظر الذي تنظره فيها عندما تذهب لشرائها، ربما تنظر فيها عندما تذهب لشرائها لترى صورتك، لكن لا لأنك تريد رؤية صورتك بالفعل من حيث هي صورتك لأغراض تتعلق بصورتك، مثل أن تعجب بنفسك أو أن تحسن شكلك وتمشط شعرك وتهندم ثيابك وأمثال ذلك، بل تنظر إلى نفسك لترى مستوى عكس هذه المرآة لصورتك، وأن هذه مرآة جيدة زجاجها مثلا من النوع الجيد مسقولة جيدا بحيث تعكس الصور كما هو المطلوب أو لا، هذه في الحقيقة نظرة إلى نفس المرآة، وأوضح منه عندما تغض النظر أصلا عن الصورة التي فيها وتنظر إليها هكذا تقلبها ترى فيها خدوش فيها كسور أمثال ذلك أو لا، تلك نظرة آلية وهذه نظرة نفسية ذاتية استقلالية تنظر فيها لتراها، تنظر فيها وإليها، ولا تنظر فيها لترى غيرها، ولا تنظر منها وبها إلى غيرها. في اللحاظ الأول للطبيعة نقصر النظر عليها، ويكون النظر بهذا اللحاظ فيها وإليها، فلا يرى حينئذ إلا ذاتها وذاتياتها. والمقصود بالذاتيات أجزاء الذات والحقيقة، يعني مثل الجنس والفصل. وهذا الذي قلنا سابقا إنها بهذا اللحاظ حيث فرض قصر النظر على ذاته وذاتياته وقطع النظر عن كل شيء خارج ذلك، فهي بهذا اللحاظ لا تقع متعلقة للطلب، لا تكون طويلة أو قصيرة، ولا تكون ذكرا أو أنثى ولا غير ذلك، وكذلك لا تكون مطلوبة ولا غير مطلوبة. ليس المقام مقام طلب أو غير طلب. الطبيعة بهذا اللحاظ يسميها المصنف بالطبيعة المهملة. هذا اللحاظ وبعض اللحاظات الآتية ولحاظات أخرى يجيء لها توضيح في مواضع مختلفة، وفي بحث المطلق يجيء توضيح أيضا إن شاء الله يكون وافيا. هذا لحاظ. اللحاظ الثاني تلحظ فيه مرآة إلى الخارج، فينظر من خلالها إلى ما يتحقق في الخارج من وجودها، وتجعل حاكيا عن ذلك ومرآة إليه. وبهذا تختلف في هذا اللحاظ عنها باللحاظ الأول. من الآن بدأ ظهور الاختلاف بين اللحاظين، لكن هذا النظر بها إلى الخارج هو على نحوين. في هذا الثاني نريد نحوا منه. في الثالث من اللحاظات نريد نحوا آخر. في هذا اللحاظ جعلت مرآة إلى الخارج ونظر فيها ليرى من خلالها ذلك الخارج، ولكن أخذت مع كونها مرآة على نحو صرف الوجود. وقلنا صرف الوجود مطلق ما يتحقق به الشيء في الخارج ويظهر به من العدم إلى الوجود، صرف الوجود أي وجود. بهذا المعنى هي تتحقق بالفرد الواحد وتتحقق بالفردين وبالعشرة وبالمئة إذا تحققت دفعة واحدة، بل تتحقق بجميع أفرادها التي يمكن أن توجد في الكون كله إذا أمكن بقدرة قادر إيجادها كلها دفعة واحدة. يكون كل هذا المجموع هو المحقق لوجود الطبيعة بهذا اللحاظ، لأن هذا كله استند إليه بدفعة واحدة وفي عرض واحد إخراج هذه الطبيعة من كتم الوجود إلى من كتم العدم إلى نور الوجود مثلا. ولذلك هي بهذا اللحاظ لا يؤخذ فيها سور، لا تسور في المنطق. القضية المسورة الذي هي التي يؤخذ فيها خصوصية تدل على الكمية. كل إنسان مثلا ضاحك أو في خسر، أو بعض الإنسان ناج أو ليس في خسر وأمثال ذلك، أو كاتب مثلا، هذا السور في مثل هذا اللحاظ لا يؤخذ وذلك لأن السور يتنافى مع لحاظ كونها على نحو صرف الوجود، فإن صرف الوجود يعني أن كمية هذا الوجود أهملت، المهم أن تخرج إلى الوجود بعد أن كانت معدومة، سواء بالواحد أو بالمتعدد، لكن المتعدد الدفعي، لأن المتعدد الطولي أفراد تدريجية بعضها يتبع بعضا، يكون كل من هذه الأفراد في مرتبته وفي زمانه محققا مستقلا لهذه الطبيعة ومخرجا لها بالاستقلال من العدم إلى الوجود، فيكون هناك وجودات متعددة لا صرف الوجود الحاصل بالأول، هذا خلف كونها على نحو صرف الوجود. صرف الوجود يعني أي شيء يحققها بحيث يستند التحقيق إليه فردا كان أو أكثر، إذا كان على نحو الدفعة الواحدة. إذا كان هكذا فلا معنى حينئذ لأن تقول بعضها أو كلها وأمثال ذلك، تأخذها على نحو العموم أو على نحو الجزئية والخصوص، بعض أفراد كذا، أكرم بعض كذا، أكرم كل كذا، لا معنى له. لأن إذا قال أكرم بعض مفروض أن بعض، إذا قال أكرم كل واضح المنافات، لكن إذا قال أكرم بعض قد تقول مصرف الوجود هو بعض، تقول نعم، لكن أكرم بعض يعني ولو في الطول وفردا بعد فرد، وليس بالضرورة أن تأتي بالبعض دفعة واحدة مثلا في وليمة واحدة، مع أن صرف الوجود يأبى عن هذا التدرج، هي مهملة في الحقيقة من هذه الجهة. هذا نحو ثاني، اللحاظ الثالث، لحاظ الطبيعة بوجودها السعي. هنا أيضا كما أشرت في بعض كلامي، تكون هذه الطبيعة ملحوظة مرآة إلى الخارج، لا ينظر فيها بمعنى قصر النظر عليها، وإنما تؤخذ عنوانا يعبر به عن أفرادها في الخارج، عن وجوداتها الخارجية. لكن مع اشتراكها هنا مع الطبيعة الملحوظة باللحاظ الثاني في كونها فيهما جميعا بنحو المرآتية إلى الخارج، وبالتالي يصح تعلق الطلب بها، لأن الطبيعة من حيث هي هي باللحاظ الأول لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وأما التي تقع في حيز الطلب فهي التي لا تلحظ بذاك اللحاظ، بل تجعل ناظرة إلى الخارج ومرآة إليه ويمكن تحقيقها فيه، فيصح تعلق الطلب بها. فمع الاشتراك بينهما في هذه الجهة، لكن اللحاظ هذا يختلف عن سابقه، بأن في السابق كان اللحاظ على نحو صرف الوجود، والذي قلنا يتحقق بمطلق الوجود، أما هنا فليس كذلك، هنا يراد حكايتها عن أفراد أكثر لا بنحو صرف الوجود، فيمكن أن يكون المقصود حكايتها عن جميع الأفراد، ويمكن أن يكون المقصود حكايته عن بعض الأفراد، فتصور بسور ويقال مثلا أكرم كل عالم أو أكرم بعض العالم، يعني خصوص العالم العادل مثلا، أمثال ذلك. هنا تصور ويلحظ في سورها ما يحدد هذه الكمية، لكن طبعا لابد أن يلتفت إلى أنه عندما نقول إنها تكون ناظرة إلى الخارج، وحاكي عن الأفراد، ويراد الأفراد كلا أو بعضا، فليس معنى ذلك أن تكون خصوصيات الأفراد دخيلة بالطلب، بل لازال الكلام بلحاظ الطبيعة من حيث هي ومجردة عن تلك الخصوصيات الفردية. فتحكي عن الخارج نقصد بذلك أنها تحكي عن وجودات الطبيعة في الخارج، عن وجود العالم في العالم الذي هو ابن فلان ومن أبناء بلدة كذا، وعن وجود الكاتب في الكاتب الذي أبوه فلان وبشرته كذا ويلبس ثوب كذا وأمثال كذلك. تحكي عن الوجودات الخارجية للطبيعة مجردة عن تلك الخصوصيات، وإن كانت تلك الخصوصيات لازمة لوجودات الطبيعة في التحقق الخارجي، ولا يتحقق طبيعة في الخارج من دونها. يعني مثلا عندما أخذ عنوان الإنسان مرآة إلى الخارج بهذا اللحاظ وأنظر من خلاله إلى الأفراد، ففي الحقيقة أنظر من خلاله إلى وجودات الإنسان في الخارج، إلى الإنسان الذي في زيد، وإلى الإنسان الذي في عمرو، لا إلى الإنسان مع خصوصيات زيد ومع خصوصيات عمرو. عندما أجعلها هكذا فهذا في الحقيقة هو اللحاظ الآخر الذي يكون مقصود الفرد والعنوان الكلي للأفراد لا للطبيعة. أما هنا فالمقصود لحال الطبيعة مرآة إلى الخارج، إلى ما يوجد من الطبيعة في الخارج، وما يوجد من الطبيعة في الخارج ليس زيدا، فإن زيدا إنسان مع المشخصات الخاصة. ما يوجد من الطبيعة في الخارج هو جزئي الإنسان أي الحيوان الناطق الموجود في زيد، الذي إذا قشرت زيدا من جميع هذه الخصوصيات الفردية وسلبت عنه هذه الخصوصيات، طوله وعرضه ولونه وكونه ابن فلان ومن مدينة كذا ومولود بساعة كذا ويحسن صنعة كذا وعالم بعلم كذا إلى آخره، تبقى تقشر وترمي حتى تصل إلى اللب وتجد الإنسان الحيوان الناطق المجرد في زيد. هذا هو الطبيعي الموجود في الخارج، وهذا هو الذي تحكي عنه الطبيعة عندما تجعل هي مرآة. طبعا لا تنسى ما قلنا في أمر سابق من أنها قد تؤخذ في حيز الطلب مطلقة فيكون هذا المقصود، أو مقيدة بقيد مثل الإنسان الأبيض، فنقشر كل ما سوى أبيض حتى يبقى إنسان أبيض، حيوان ناطق أبيض، يكون هذا هو الوجود الخارجي لتلك الطبيعة المأخوذة في الخطاب مع القيد. هذه بهذا اللحاظ كما قلت قابلة لأن تحصر وتسور بسور يبين فيها كمية المحكوم به أو المحكوم عليه بحكمها. هذا لحاظ. واللحاظ الرابع والأخير، طبعا ظهر الاختلاف بين اللحاظات كلها إلى الآن، الأول فيه قصر النظر على ذاتها وليس فيه مرآتية أصلا، الثاني فيه مرآتية لكن أخذ بنحو صرف الوجود، الثالث فيه مرآتية لكن لم يؤخذ بنحو صرف الوجود، بل أريد كمية من الوجود، فقد تكون الكل وقد تكون البعض، فلابد فيها من سور تسور ليبين الكمية. والكل مشترك بأن هذه لحظات للطبيعة أي مقابل لحظ الفرد. في الرابع نقول تلحظ الطبيعة مع الخصوصيات التي تتشخص فيها في الخارج على نحو تكون هذه الخصوصيات جزء ما تلحظه، وإذا كنت في مقام الطلب فتكون جزء المطلوب أيضا. لكن طبعا لابد أن تحفظ ما ذكرته لك سابقا من الكلية، لا أن يكون المطلوب طبيعة مع مشخصات خارجية للفعل، لأن ذلك جزئي لا يطلب، بل طبيعة بمعنى كلي، كلي الطبيعة المنضم إليها المشخصات عند التحقق الخارجي لا فعلا، فتكون قابلة للتحقق وتكون كلية يمكن إيجادها في الخارج في هذا المصداق وفي ذلك المصداق وفي غيره. بهذا اللحاظ إذن نسميها الفرد. هذه أربع لحاظات، الأول حتما لا يقع في حيز الطلب، الثاني والثالث هو طلب الطبيعة بأحد النحوين، الرابع هو طلب الفرد. فالتفت إلى هذه اللحاظات. المقدمة الخامسة أن صيغة الأمر التي هي عبارة عن المركب من المادة والهيئة، مثل افعل، بمادتها سأفعل عادة يجعل نموذجا للهيئة، يعني لا مادة له، لا افعل كذا، اضرب، بمادة الضرب وهيئة الأمر، هذه نسميها الصيغة. الصيغة المركبة من الهيئة والمادة لا تدل على الإيجاد أو الوجود، إيجاد والوجود شيء واحد. إذا نسبته إلى الفاعل تسميه إيجادا، إذا نظرت إليه في نفسه يكون وجودا. هي بنفسها لا تدل على إيجاد أو وجود، لا من جهة مادتها ولا من جهة هيئتها، وذلك لأنها من جهة المادة فالمادة هي الماهية المجردة عن جميع الخصوصيات. عندما تقول اضرب، مادة الضرب المأخوذة في هذه الصيغة هي ماهية الضرب المجردة عن أي خصوصية، ويعبر عنها بالله بشرط المقسمي، وسيأتي في بحث الإطلاق توضيح هذا الاصطلاح. أنت تعرف أن للماهية اعتبارات ثلاثة، أخذها بشرط شيء كالرقبة مع الإيمان، وأخذها بشرط لا كالرقبة مع عدم الكفر، وأخذها لا بشرط عن الشيء وعدمه، مثل أن تأخذها لا بشرط عن الإيمان وعدم الإيمان، فتصلح للانطباق على التي فيها الإيمان وهي بشرط الإيمان، وعلى التي فيها عدم الإيمان وهي بشرط عدم الإيمان، تنطبق عليهما، وهي التي نسميها بالطبيعة المطلقة. هناك اصطلاح آخر لله بشرط، وهذا الأول يسمونه القسمي لأنه قسيم اللحاظين الآخرين والاعتبارين الآخرين. هناك لحاظ آخر لله بشرط فوق هذه الثلاثة وأشمل منها، هو لا بشرط عن الكل حتى عن لحاظ لا بشرط. فإن الماهية عندما تلحظها لا بشرط في ذاك المعنى القسمي فقد أخذ فيها شيء، وهو أن تكون مرسلة مطلقة تصلح للشيوع في جميع حصصها، فتكون في المؤمنة وتكون في الكافرة. لكن في لا بشرط المقسمي لم يؤخذ فيها شيء من ذلك، حتى كونها لا بشرط وحتى صلاحية الانطباق في الكل، ففي الحقيقة تكون مهملة، تكون مهملة. ومزيد التوضيح في محله. إذن المادة هي الماهية المهملة الملحوظة بلحاظ اللا بشرط المقسمي والقابلة للتحقق في جميع ما يشتق منها بقسمي ما يشتق، سواء من تلك المشتقات ما كان يؤخذ بشرط لا عن الحمل فيأبى الحمل من قبيل الأفعال اضرب يضرب ضرب، أو كان مما يؤخذ لا بشرط عن الحامل ولا يأبى عنه من قبيل تلك المشتقات الاصطلاحية في بحث الأصول ضارب ومضروب التي تجري على الذات. كل هذه المشتقات مادة اضرب، مادة الضرب في اضرب تتحقق فيها وصالح الانطباق فيها لأنها مهملة مجردة عن جميع الخصوصيات، فيمكن أن تكون هذه، يمكن أن تكون تلك، ويمكن أن تكون غيرهما. وإذا كانت المادة هذا معناها فهي عبارة أخرى عن صرف الشيء، مادة صرف لم يلحظ فيها وجود المادة وعدمه، المادة الصرف من حيث هي حتى لم يلحظ فيها كونها موجودة أو غير موجودة. وإذا كانت كذلك إذن فليس في المادة ما يدل على الوجود. وأما من جهة الهيئة فلأن الهيئة كما عرفنا في كلام سابق معناها حرفي، افعل معنى حرفي، لأن افعل لا يتعقل وحده، لا يتعقل وحده في الذهن كما لا يوجد في الخارج وحده، وهذه خصوصية المعنى الحرفي. المعنى الحرفي متقوم بالغير في الوجود الخارجي وفي التعقل الذهن، الجوهر متقوم بذاته قائم بنفسه في الخارج وهكذا تتعقله في الذهن، تتصور وجود زيد وجود الحجر في ذهنك باستقلاله بنفسه كما هو موجود في الخارج بنفسه. العرض تتعقله في الذهن مستقلة، تتصور البياض، تتصور السواد هكذا كمعنى في نفسه، لكنه في الخارج لا يوجد إلا في غيره، يتقوم بالوجود في الغير، لا تجد بياضا وحده بل لا تجده إلا في الجسم. المعنى الحرفي هو في الذهن وفي الخارج جميعا كالعرض، في الخارج لا يقوم إلا بطرفين، لا يقوم إلا في الغير عام من طرفين، بعض المعاني الحرفية قد تكون في طرف واحد، وفي الذهن أيضا لا يتعقل إلا في ضمن الغير. مثلا معنى حرفي، أنت تعبر عن معنى حرفي بالظرفية، ويمكن أن تتصور الظرفية كمعنى في نفسه في ذهنك، لكن في الحقيقة أنت هنا تتصور المعنى الاسمي للظرفية الذي يحكي عنه لفظ الظرفية، ونحن نريد أن نتصور معنى فيه. ما معنى فيه؟ معنى فيه انتساب شيء إلى آخر، انتساب المظروف إلى ظرفه، يعني كون شيء مثلا في شيء آخر، هذا معنى فيه. مثل هذا المعنى لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا أن يكون شيئان على هيئة خاصة تقول هذا في ذاك، مثل الطعام في الإناء. في الذهن هذا المعنى من النسبة المتقومة بمنتسبين وطرفين هو كذلك، لا تستطيع أن تتصور معنى فيه إلا أن تتصور في ذهنك شيئا مع شيء آخر على هيئة خاصة، متداخلين هذا داخل ذاك، فتتصور المعنى الحرفي اللي فيه، أي النسبة بين طرفي الظرفية. الهيئة هيئة افعل، هيئة الطلب، معناها حرفي، والمعنى الحرفي لا يتقوم لا في الخارج ولا في الذهن إلا في الغير، ويحتاج إلى طرفين لأنها نسبة، والنسبة تحتاج إلى منتسبين، فهي نسبة بين طالب ومطلوب، يعبر عنها بالنسبة الإرسالية، نسبة البعثية، الدفعية، التحريكية، عبر ما شئت، يغلب التعبير بالإرسالية أو البعثية مثلا. كيف يكون هيئة شخص يدفع شخصا خارجا بالتكوين، هكذا يضع يده خلف ظهره ويدفعه، يحركه، يبعثه ويرسله نحو شيء شبيهه لكن بدفع تشريعي، فإن الأمر في التشريع والطلب التشريعي من الغير يكون بمنزلة تحريك الغير تكوينا في الخارج، يكون بنحو يصح معه العمل من نفس المكلف، ويصح أن يستحق معه ثواب أو عقاب. هذه الهيئة، هيئة الدفع التي تتصوره في التكوين، شبيهه على نحو تشريعي، يدفعه يرسله. إذن هناك طرفان، مرسل ومرسل، طالب ومطلوب منه. طبعا في الحقيقة هي ثلاثة أطراف، طالب ومطلوب منه ومطلوب، فعلا لا يهمنا المطلوب منه، تحتاج إلى طالب ومطلوب، مثلا أطلب كذا، افعل، اضرب، يعني أنا أطلب بهذا الضرب منك، أطلب الضرب منك. هذه النسبة محتاجة إلى هذه الأطراف، وهي معنى حرفي، وهي متقومة بالغير في الخارج وفي الذهن. ما كانت حقيقة معناه هي التقوم بالغير، فهذا لا يمكن أن يرجع إلى معنى كالوجود، وذلك لأن المتقوم بالغير هو في حقيقته لا تأصل له، ليس له تأصل، تأصله طارئ عليه، يكون من الغير، يوجد ويظهر في الغير، هو في نفسه لا تأصل له، بخلاف معنى الوجود الذي نحن بصدد نفي دلالة الهيئة عليه، فإنه معنى متأصل في نفسه لا يحتاج إلى الغير. ما كانت حقيقته التقوم بالغير مطلقا الذي يرجع إلى كونه معنى غير متأصل في ذاته، لا يمكن أن يكون مساويا أو يرجع أو يحكي ويدل على معنى آخر مباين له في الحقيقة، الذي هو الوجود، الذي هو متأصل من سنخ آخر، مثلا من سنخ المعاني أو الوجودات الخارجية. لذلك لا تكون الهيئة أيضا دالة على الوجود. إذن الصيغة لا تدل على الوجود، لا من جهة جزئها المادي ولا من جهة جزئها الهيوي، لكن مع ذلك نقول لما تعلقت الهيئة بالمادة أو المادة بالهيئة ووجدا معا، فقيل مثلا اضرب وطبقت هيئة افعل في مادة الضرب وأدخل إحداهما في الأخرى وركب هذا التركيب، وأوجدا معا اضرب، لما كان كذلك والمفروض أن الهيئة كما قلنا دالة على نسبة طلبية تتقوم بمنتسبين طالب ومطلوب. قلت بثلاثة ومطلوب منه، لكن لا شغل لي فعلا بالمطلوب منه، بمنتسبين طالب ومطلوب. لما كان كذلك دلت حينئذ على أن هنا مطلوبا، ومعنى أن هنا مطلوبا يعني أن هنا شيئا يراد تحصيله وتحقيقه، ففهم طلب الوجود من هذه الجهة من غير أن يكون لها دلالة على الوجود لا بالمادة ولا بالهيئة. هناك مقدمة أخيرة بسيطة نقول فيها في المنطق ما يصطلح فيه بالقضية الطبيعية. هذه القضية هي التي يكون موضوعها الطبيعة الكلية، كقولنا الإنسان نوع أو الإنسان كلي ونحو ذلك مما يكون الحكم فيه على نفس الطبيعة الكلية بما هي كلية. مثل هذه القضية لا وجود لها إلا في الذهن، لأن الطبيعة الكلية بما هي كلية لا وجود لها إلا في الذهن، والحكم عليها كذلك يكون في الذهن. ولذا لا تجد في الخارج ما يصدق عليه أنه نوع. الإنسان في الخارج ليس بنوع، الإنسان في الخارج هذه الجزئيات الأفراد، ولا تجد ما يصدق عليه في الخارج أنه كلي، مثل ما قلت الإنسان كلي مثلا، تحكم على طبيعة الإنسان بأنه نوع أو بأنه كلي. هذا حكم طبيعته الموجودة في الذهن من حيث هي كذلك. هذه تسمى قضية طبيعية. هناك ما يصطلح عليه أيضا بالقضية المحصورة، أي التي لها سور يبين كمية ما وقع محكوما عليه من وجودات هذه الطبيعة. مثل أن تقول كل إنسان في خسر، كل إنسان ضاحك، بعض الإنسان مؤمن، بعض العالم عادل، وأمثال ذلك. هذه قضية محصورة مسورة. في هذه خلاف، قيل إن الموضوع في هذه القضية المحصورة هي الأفراد، فعندما تقول الإنسان في خسر فأنت في الحقيقة تقول أفراد الإنسان في خسر، وتجعل عنوان الإنسان مرآة وتحكم على هذه الأفراد وتريد الأفراد، أفراد الإنسان في خسر. هنا بل لا، أنا حصل عندي اشتباه، هذا الرأي يقول الأفراد، لكن أنت لا تستطيع أن تأتي بالأفراد فتقول الإنسان، وإلا المقصود الأفراد، يعني بغض النظر فعلا عن المرآتية، وإن كان لابد من مرآتية. على الرأي الآخر وهو الذي يختار المصنف يقال إن الموضوع في هذه هي الطبيعة أيضا. كيف في قولك الإنسان أي هذه الطبيعة نوع، والإنسان أي هذه الطبيعة كليون؟ هنا أيضا عندما تقول الإنسان في خسر تقول الإنسان هذه الطبيعة في خسر. غاية ما هناك أنك تأخذ الطبيعة بلحاظ المرآتية، لا أنك تريد الأفراد من هذا الحكم، وتجعل الطبيعة مرآة إلى الخارج تنظر من خلالها فترى الأفراد. وأما في القضية الطبيعية فالطبيعة المجعولة موضوعاً لم تؤخذ مرآة إلى الأفراد، وإنما ينظر إلى الطبيعة وحدها وبما هي هي ينظر فيها وإليها فيقال كلي ويقال نوع، ولا ينظر منها وبها أي إلى الأفراد ليقال مثلا هي في خسر ونحو ذلك من الأحكام. هذا فرق ما بينهما. هذه مجموعة مقدمات إذا اتضحت لك يتضح إن شاء الله المطلوب الذي نريده لاحقا، ويتضح أيضا بعض عبارات المصنف. بالعودة إلى ما كنا شرحناه، أقرأ بأسرع ما يمكن. قال: لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه، شرط الأمر، خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين. مخالفون هم الأشاعر، أكثر الأشاعر، أو مخالفون هم الأعام، أكثرهم هم الأشاعر، فالأشاعر هم الذين ذهبوا إلى الخلاف هنا. ضرورة أنه، طبعا هذا على طريقتهم، ينكرون التحسين والتقبيح العقليين، فلا يبالون بالقول يجوز أن يأمر الشارع بشيء مع علم انتفاء أمره. تقول قبيح، يقول لا، يدرك العقل قبحا، والقبيح ما قبحه الشارع، والحسن ما حسنه، حتى لو فعله كان حسنا. ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء مع عدم علته، كما هو المفروض هنا أنه هذا عبارة عن كون الشيء من دون علة، فإن الشرط من أجزائها بعد تفسير الشرط بالقدرة وكونه شرط الأمر والتكليف، وجود الأمر من دونه، وجود المعلول من دون علته، وانحلال المركب، انتفاء المركب العلة التامة بانحلال بعض أجزاء أو الشرط مما لا يخفى، وكون الجواز. إذن بل وكون الجواز في العنوان بمعنى الإمكان الذاتي بعيد عن محل الخلاف بين الأعلام، حتى لا تقول من يقول بالامتناع مثلك على مستوى الوقوع مع اعترافه بالإمكان على مستوى الذات هو من القائلين بالإمكان، قل لا، لأن محل النزاع هو الوقوع. نعم لو كان المراد، طيب هذا إذن بناء على أن المراد رجوع الضمير إلى نفس لفظ الأمر بمعنى، على الاحتمال الأول في العنوان. نعم على الاحتمال الثاني، وهو ما لو كان المراد من لفظ الأمر الأمر ببعض مراتبه إنشاء، ومن الضمير الراجع إليه بعض مراتبه الآخر، أو بعض مراتبه الأخر إذا كان له عدة مراتب أخرى، البعض الآخر أو المراتب الأخر، أرجع كما تشاء. يعني بأن يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاؤه إنشاء مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة فعليته لا إنشائه، وبعبارة أخرى كان النزاع في جواز إنشائه مع العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه. إذا كان هكذا لكان جائزا وفي وقوعه في الشرعيات والعرفيات غنى وكفاية. ظاهر هذه العبارة أن يكون المفروض علم الآمر أنه لا يبلغ الفعلية أصلا، وكأنه خلاف المقصود، والأمثلة التي يستدل منها على الوقوع في العرف والشرع تنافيه. وقد يقال فيه حينئذ إنه إذا كان ينشئه ويعلم أنه لا يبلغ الفعلية أصلا، وقد يكون لغوا ويقبح من هذه الجهة. فالمقصود أن يعلم أنه لا يبلغ الفعلية في الجملة حسب الظاهر هكذا، ولا يحتاج معه مع الوقوع، أو لا يحتاج مع الوقوع إلى مزيد بيان أو مؤونة برهان. طيب إذا كان هكذا وكان إنشاء لا يكون معه بعث وزجر، لأنه لا يكون بداعي البعث والزجر، لأنه مفروض فقد الشرط وعدم القدرة، فالانبعاث لا قابلية للانبعاث من المأمور، فلا يكون الأمر بداعي البعث. يقول: وقد عرف سابقا أن داعي إنشاء الطلب لا ينحصر بالبعث والتحريك جدا وحقيقة، قد يكون بدواع أخرى، بل قد يكون صوريا امتحانا، وربما يكون غير ذلك مثل تعجيز وتسخير نحو ذلك. إذا لا مانع أن يقع بداع آخر. تقول: نعم، لكن إذا وقع بداع آخر لا يكون أمرا حقيقة. نقول: ومنع كونه أمرا إذا لم يكن بداع البعث جدا وواقعا، وإن كان هذا المنع في محله، فليكن ليس أمرا على الحقيقة، إلا أن إطلاق الأمر عليه توسعا إذا كانت هناك قرينة على أنه بداع آخر غير البعث مثل داع الامتحان، هذا مما لا بأس به أصلا كما لا يخفى. ولا ملزم في هذا العنوان أن يكون المراد بالأمر معناه الحقيقي، بالعكس إذا كان بهذا النحو من النزاع يتعين أن يكون مجازا. وقد ظهر بذلك حال ما ذكره الأعلام في المقام من النقد والإبرام. واحد مثلا يقول له: كيف تقول ممتنع يجوز؟ بديهي الجواز، لأنه بنى مثلا على أن الشرط شرط المأمور به لا شرط الأمر، أو على أن المقصود اختلاف الرتبة مثلا، وهذا هو واقع في الشرع وفي العرف. واحد يصر بالعكس ويحمل كذا لأنه بنى على كذا، هذا نشأ عن الخلط بين هذه الأمور. وظهر أيضا أنه ربما يقع به التصالح بين الجانبين ويرتفع النزاع من البين، فتأمل جيدا. قلت: كلماتهم والثمرة التي رتبوها تأبى عن المصالحة، والحمد لله رب العالمين.